أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الأصول اللفظية، قلنا قدمنا بالأمس، قلنا بأن الشيء تارة يكون في المعنى الموضوع له اللفظ، فنجري علامات اصطلحنا عليها بعلامات ماذا؟ الحقيقة والمجال. وتارة أخرى ما عندنا شك بالمعنى الموضوع له اللفظ. أنا أعلم بأن لفظ الإنسان موضوع لهذا المعنى الحيوان الناطق، أعلم لفظ الأسد موضوع لهذا المعنى اللي هو ماذا؟ الحيوان المفترس الزائر. الوضع على مستوى الوضع ما عنده أنا مشكلة، وين المشكلة؟ وين الشك؟ وين الحيرة؟ على مستوى المعنى المراد، أعلم بأن لفظ الأسد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، لكن أشك بأن المتكلم عندما قال رأيت أسدا ماذا يريد؟ هل يريد المعنى الموضوع له اللفظ، أم أراد معنى آخر؟ أراد معنى مجازيا اللي هو الرجل الشجاع. فالشك وين؟ في المعنى المراد لا في المعنى الموضوع له اللفظ. لعلاج هذه المشكلة وجدت مجموعة من العلامات أطلق عليها بالأصول اللفظية. أنا أكون المفروض أتحدث عن ماذا؟ عن ما المراد بالأصول اللفظية وما هي تلك الأصول اللفظية. لا، المصنف الشيخ المظفر قبل أن يتحدث عن هذه الأصول اللفظية يطرح مطلبا ويشير في هذا المطلب إلى قضية خلافية بين السيد المرتضى وبعض الأصوليين من جهة، وبين المشهور من جهة أخرى. إحنا في المطلب السابق عن ماذا كنا نتحدث يا أخوان؟ عن علامات الحقيقة والمجاز. كم علامة ذكروني؟ ثلاثة علامات مو؟ ثلاث علامات مذكورة، ما لنا علاقة هل هي فعلا علامة أم ليست علامة. المصنف يذكر مطلبا يسبق الأصول اللفظية، يقول هل يمكن أن تكون هناك علامات أخرى للحقيقة غير العلامات المذكورة أم لا؟ نقول من العلامات التي لا شك في علاميتها نص أهل اللغة. أهل اللغة ينصون يقولون نحن وضعنا لفظ الأسد للحيوان المفترس، وضعنا لفظ الإنسان للرجل، لفظ الإنسان لهذا المعنى حيوان الناطق. فنص أهل اللغة يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون علامة، وعلامة جيدة ومقبولة على المعنى الموضوع له اللفظ. السيد المرتضى جاء بعلامة جديدة اللي هي محل البحث، قال من علامات الحقيقة الاستعمال، استعمال اللفظ في معنى علامة على كونه حقيقة في ذلك المعنى. هذا اللي ينسب للسيد المرتضى، أن استعمال اللفظ في معنى من المعاني علامة على كونه حقيقة في ذلك المعنى. أسألكم شنو الفارق لو قلنا بعلامية هذه العلامة؟ شنو الفارق بين هذه العلامة التي جاء بها السيد المرتضى وبين العلامة الثالثة الاضطراد؟ ها ناكل. قلنا استعمال زائد ماذا؟ زائد كثرة، كثرة استعمالية مو؟ هنا السيد المرتضى ماذا يقول؟ صرف الاستعمال يكفي في الكشف عن الحقيقة، في الكشف عن المعنى الموضوع اللغوي. يعني لو استعمال اللفظي لمرة واحدة في معنى من المعاني يدل على كونه حقيقة. واضح ان شاء الله؟ يا ريت تركزون، ترى الى علاقه بمطلب الاصول اللفظيه، الى علاقه بالاصل الاول اصاله الحقيقه. هذا الكلام كون صرف الاستعمال علامه على الحقيقه، هل هو مقبول ام غير مقبول ولماذا؟ الشيخ المصنف يقول هذا الكلام من قبل السيد المرتضى غير مقبول. لماذا؟ وذلك لأن الاستعمال ماذا؟ أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال جنس يشمل الحقيقة ويشمل ماذا؟ المجاز. فالاستعمال كما يصح للدلالة على المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له يصح للدلالة على ماذا؟ على المعنى المجاز. ولعل اللفظ عندما استعمل في المعنى المجازي لوجود قرينة حالية أو قرينة مقالية خفيت على السامع. إذن فمجرد الاستعمال لا يكشف عن الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز. وقد يكون استعمال اللفظ في معنى من المعاني استعمال المجازية لوجود قرينة حالية أو مقالية، تلك القرينة خفيت على السامع فلا يرتضي الشيخ المصنف، فلا يرتضي هذا القول من السيد المصطفى. ويقول بأن وهاي أنا ترى راح تصير منطلق للأصول اللفظية، وراح تكون وكأن أكو تحافظ في العبارة. ويقول الشيخ المصنف أن الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، وهذه صارت قاعدة مسلمة اتفق عليها الأصوليون، بأن الاستعمال كما يصلح للدلالة على المعنى الحقيقي يصلح للدلالة على المعنى المجاز، لأنه جنس لهما. هاي احتفظوا بيها، أنا راح أشكل بيها بعد ذلك. واضح إن شاء الله الكلام لحد الآن؟ أجل مطلب الأصول اللفظية، ونبحث هنا. الشيخ يقول سنبحث عن أمرين، أنا أقول سنبحث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما المراد بالأصول اللفظية وما هو الفارق بينها وبين الأصول العملية؟ هذا واحد. الأمر الثاني، ذكر عدد من هذه الأصول اللفظية. الشيخ سيذكر خمسة. والأمر الثالث، هذه الأصول اللفظية هل هي حجة أم ليست حجة؟ ولو كانت حجة ونثبت لها الحجية، ملاك حجيتها ما هو؟ ملاك حجيتها ما هو؟ أسأل. أمور ثلاثة راح نتحكموه. أكو أمر أجنبي هنا أم ليس هناك أمر أجنبي؟ شوفوا من هذه الأمور الثلاثة، أكو أمر أجنبي ما كان المناسب أن يطرح هنا أم لا؟ أن الأمور الثلاثة أمور هذا محلها وهذا مقامها. شوفوا كيف يعترف يعبد. نقول هكذا احنا، كون هذا حجة او ليس حجة، اثبات الحجية وعدم اثبات الحجية، وين يبحث يا اخوان؟ مو هنا، ويبحث في الجزء الثالث في باب الحجية. وانت شيخنا هنا تريد الجملة هاي راح يثبت بان هذه الاصول اللفظية ثبتت لها الحجية ومدرسة الحجية هو السيرة العقدائية المباركة كما قيل. هذا المبحث دقيق هنا. نحن نبحث عن 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 معنى هذه الاصول. تعدد الاصول نعم، لكن تثبت او لا تثبت لها الحجيه، نبحث الحجيه والكلام عن الحجيه ياتي في الجزء الثالث في الباب الثالث من ابواب هذا الكتاب. لماذا جاء المصنف؟ المصنف يعترف يقول نحن تعجلنا. لماذا جاء المصنف بهذا المبحث مع أن المناسب أن لا يطرحه هنا؟ هذا إن شاء الله راح تشوفون بالبحث راح يظهر لكم الشيخ كان المناسب أن يقدم ويأتي بهذا المطلب، والمطلب ليس دخيلا. أما الأمر الأول، شنو كان الأمر الأول؟ ما المراد بالأصول اللفظية وما هو الفارق بينها وبين الأصول العملية؟ نقول الأصل هو ما يرجع إليه في ظرف الشك، ما يرجع إليه في ظرف الشك هو الذي يسمى بالأصل. هذا الأصل. ونحن عندنا شك في المعنى المراد، ولأن المشكوك سوف يرتفع بواسطة اللفظ، الشك سوف يرتفع من خلال اللفظ، سميت هذه الأصول بالأصول اللفظية. إذن فالأصل هو ما يرجع إليه في ظرف الشك، وإنما نسبناها إلى الألفاظ، وذلك لأن الشك والحيرة سترتفع من خلال نفسك. واضح ان كامل؟ هذا سميت الاصول اللفظية. سؤال، ما هو الفارق بينها وبين الاصول العملية؟ نقول الشك في الاصول اللفظية شك في اللفظ، والحيرة في الأصول اللفظية هي في نفس الألفاظ وفي المراد من الألفاظ. وأما في الأصول العملية فالشك وين؟ شك في الوظيفة وفي العمل لا في الألفاظ. لهذا الأصول اللفظية تبحث هنا، وأما الأصول العملية فسيأتي الكلام عنها. هاي إن شاء الله النقطة واضحة. وأما الأمر الثاني، ذكر لعدد من هذه الأصول اللفظية. المصنف يقول بأن الأصول اللفظية كثيرة، لكننا سنذكر لكم أهم هذه الأصول اللفظية. أول هذه الأصول اللفظية أصالة حقيقة. أو أخوان، سواء في أصالة الحقيقة أو في أصالة العموم أو في أصالة الإطلاق أو في أصالة عدم التقدير أو في أصالة الظهور، الشك وين قاعد يصير يا أخوان؟ في المعنى الموضوع له لو في المعنى المراد؟ في المعنى المراد على مستوى عالم الوضع، على مستوى المعنى الموضوع له ما عندنا. أعلم بأن لفظ الأسد موضوع لكذا، لفظ الجدار موضوع لكذا، لفظ الإنسان موضوع لكذا، لكنني أشوف لما أطلق المتكلم هذا اللفظ هل أراد نفس المعنى الموضوع له فتحصل التطابق، فيحصل التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أم أنه لا أراد ماذا؟ أراد معنى آخر. هو هاي المشكلة على فيها. واضح إن شاء الله؟ فنقول هناك ثلاث صور عندما أتحدث عن أصالة الحقيقة. هناك ثلاثة ثلاث صور. الصورة الأولى: تارة أنا أعلم بوجودي قرينة على المعنى المجاز، بعد يبقى الشك أم يرتفع الشك في مراد المتكلم. لماذا؟ لأن القرينة تدل على أن المتكلم ماذا أراد؟ أراد المعنى المجاز. هذه الصورة الأولى، صورة وجود القرينة، هذه القرينة سوف تدلني على أن المتكلم عندما قال أسد، هاي يعني مثال أقول رأيت أسدا مثلا يمشي في شارع الرسول، أو يدرس الفقه، هاي القرينة. بعد القرينة سوف تصرف اللفظ إلى المعنى المجازي أم تبقيه على المعنى الحقيقي؟ تصرفه هنا المعنى المجازي، وما عندي أنا كل مشكلة وشكي سوف يرتفع، لأنني سوف أعلم بأن مراد المتكلم هو المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. ومرة ثانية أنا، يا ريت تركزوا معي، أنا أقطع بعدم القرينة، وأن أقطع أعلم بعدم القرينة، وأن المتكلم لم يأتي بالقرينة، وأنا أدعي بالمعنى الموضوع له لو بعد يتبين لي مراد المتكلم أم لا يتبين. يتبين بالمراد، لأن المتكلم أراد ماذا؟ أراد الحقيقة، لأنه لو كان مريدا للمجاز جاء بالقرينة وهو لم يأت بالقرينة، إذن فهو ماذا؟ مريد للمجاز. وهنا أيضا لا تأتي أصالة الحقيقة، إذن فأصالة الحقيقة هذا الأصل اللفظ الأول لا يأتي في هاتين الصورتين. يا صورتي صورة العلم بوجود العلم بوجود القرينة، وبعد وصورة العلم بعدم القطع بعدم القرينة. وأما لو احتملت القرينة، احتملت وجود القرينة، لا أعلم بوجود هذه الصورة الثالثة، لا أعلم بوجودها لكن مو على نحو القرض، ولكنني احتمل ماذا؟ احتمل وجود. واضح ذلك؟ ضابطت هذه الصوره؟ لا اعلم، لانني كنت عالما بوجود القرينه بعد تلك القضيه، وان كنت عالما قاطعا بعدم وجود القرينه تلك القضيه، لكن في الصوره الثالثه انا لا اعلم بوجود القرينه وبعد واحسن بوجود القرينه. واضح ان شاء الله هذه الصوره؟ هذه هي صوره الشك. بلد اي مع احتمال وجوده عندي لا اعلم بها، هو هذا هو الشك عباره عن طرفين، مو لا اعلم واحتمل، لا اعلم واحتمل. واضح ان شاء الله؟ شك في وجود القرينة أو عدم وجود القرينة. هنا قال الأصوليون نجري في هذه الصورة أصلا لفظيا نسميه بال ماذا؟ لأصالة الحقيقة. فإذا قال شخص رأيت أسدا ولم يأتي ولم أعلم بوجود القرينة مع احتمال القرينة، أبقى متردد، هذا أصالة الحقيقة سوف ترفع ذلك الشك، سوف ترفع أصالة الحقيقة ذلك الشك وتقول لي احمل لفظ الأسد على يا معنى على معناه حقيقي على معناه الموضوع له الله، على المعنى الموضوع له الله. واضح ان شاء الله؟ يا غليل قالوا وذلك شوف أنا كلها هاي ما أقول أصول راح أرجحها إلى أصل واحد وهاي يا بليس راح أنا أكررها بكل أصل من يا بليس حمل كل اللفظ على معناه الحقيقي عند الشك وعدم العلم بوجود القرينة مع احتمالها. قالوا لأن اللفظ حينئذ سوف يكون ظاهرا في ماذا؟ في معناه الحقيقي. واضح هذا هو الأصل الأول اللي هو أصالة الحقيقة. أنا سوف أنتقل للسيد المرتضى فأقول سيد المرتضى الرجل ماذا قال؟ قال لو قلنا رأيت أسدا هذا الاستعمال للفظ الأسد يدل على 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 ماذا؟ على على الحقيقة. أنتم هناك اعترضتم على السيد المرتضى وقلتم له بأن الاستعمال ماذا؟ أعم من الحقيقة ومن المجاز. هنا من أجيت تحسسون هذه الأصول اللغوية وقلت لو قال المتكلم رأيت أسدا يعني استعمل لفظ الأسد فإننا نحمل هذا الاستعمال علينا على المعنى الحقيقي. هناك أنكرت يا ريت تركضون وياه هناك أنكرت على السيد المرتضى عندما قال استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس دليل على أنه ماذا؟ على أنه حقيقتي. وهنا أنتم من تؤسسون هذه الأصول اللفظية تقولون استعمال عندما يقال رأيت أسدان فإن ظاهر هذا اللفظ ماذا؟ أن المراد به ماذا؟ المعنى الحقيقي. أنكرتم على السيد المرتضى هناك وقلتم بأهمية الاستعمال وهنا من الاستعمال من الآية هاي السؤال من الاستعمال استفدتم الحقيقة للمجاز. وبعبارة ثالثة وموجزة أنكرتم على السيد المرتضى جعل الاستعمال علامة على الحقيقة وهنا تقولون استعمال اللفظ ظاهر وين في المعنى الحقيقي. واضح الإشكال على من أنكر على السيد المرتضى؟ هذا تأسيس الإشكال. وأما رد هذا الإشكال واضح إن شاء الله الكلام من قاعد يصير. وأما رد هذا الإشكال نقول السيد المرتضى قال إذا شككنا في وضع اللفظ فاستعماله في معناه علامة على كون حقيقة في ذلك المعنى. يعني كان النقاش لو إنكارنا على السيد المرتضى لأن الشك كان وين في وضع اللفظ. وهنا عندما نقول بأن استعمال اللفظ يكشف عن الحقيقة يكشف عن ماذا؟ عند أنا شكل الواضع لو شك في المراد شكل في المراد. وأما على مستوى الوضع فأنا أعلم بوضعي لفظ الأسد علما للحيوان المفترس. غاية ما في الأمر شككت أن لفظ الأسد في عالم الاستعمال هل هو استعمل وأراد منه المتكلم المعنى الحقيقي أو أراد منه المعنى المجازي. فالسيد المرتضى أجرى الحقيقة عندما يكون الشيخ وين في وضع اللفظ. وهذا هو الذي أنكرناه على السيد المصطفى وقلنا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة ومن الحقيقة. وأما نحن فعندما أثبتنا أصالة الحقيقة وأنها مفرقة وين في المعنى المراد، وليس عندنا شك وين في المعنى الموضوع بهذا، واضح الفارق بين القولين، فلا يرجو إشكال. هذه هي الأصالة الأولى، أصالة الحقيقة، وذلك عندما يكون الشك في أن مراد المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد ماذا المعنى المجازي، فنقول بأن اللفظ ظاهر في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. هذا هسه انت تقول هذا ظاهر، هذا العلة نفس المدعم، وانا لم اقل الى مرحلة الاستدلال. هسه انا لمن رجعت اصالة الحقيقة؟ رجعتها الى الظهور، مو لان اللفظ ظاهر في معناه الحقيقة. وما الدليل على ان ظهور اللفظ في معناه الحقيقي حجة ويجب الاخذ به؟ هذا وين راح استدل عليه؟ انا بالسيرة العقلاء ان شاء الله، واضح ان شاء الله. دعوة ولا نصل الى اثبات الدعوة الا في الامر الثالث ان شاء الله. بس بس
اللفظ ظاهر في معناه
الحقيقي، بس
دليل على
ذلك دليل على ذلك. انا راح اصوغه بصياغتين، مره صياغه وجدانيه ومره صياغه منطقيه. فاقول انتم عندما تقولون هكذا، عندما اقول لكم رايت اسدا، على ماذا؟ ما هو قرينة فوق، لكننا نحتمل لأنها لو كانت هناك قرينة بعد وين ينصر في المعنى؟ ما هو قرينة، لكن أنا أحتمل ماذا؟ وجود القرينة. عندما أقول لكم رأيت أسد، أو لا، خلينا مثال يتلائم حتى ويحاول، أنت راح تشوفون. عندما أقول هذا ائتني بما، وتفضل واحد من الاخوه وراح جاب اقلاص ماء، هل لي انا المتكلم، هل لي ان الماء يطلق على المطلق ويطلق على المضاف؟ خوف اطلاقه في المطلق حقيقه وفي المضاف ماذا؟ مجاز. انا من جاء احد الاخوه باقلاص الماء، هل لي أن أحتج عليه فأقول له أنا أردت بسي ولم أرد الماء؟ جاوبوني. ليس لي أن أحتج، لماذا؟ لأنه سوف يقول لي أنا تعاملت معك بظاهر ماذا؟ بظاهر ألفاظك، وأنت عندما قلت ما استفدت انا من الماء، يا ما الماء المطلق دون الماء المضاف. هذا واحد. دليل اخر، هذا عندنا بالبل ان شاء الله دخل ويانا في مباحث الحلقه، انا بينتها عندنا اصاله تسمى اصاله التطابق، اللي هي راح تجري في العموم في الاطلاق. اصاله التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول حتى على مستوى التصديق الاول او الثاني، الاستعمالي او الجوهري، ما ما قاله يريد، وقد قاله بقياس الاستثناء آخر. لو كان يريد البذي ماذا لقاله، لكنه لم يقله. إذن شيخ محمد وين وسيد أرجع المطار واضح إن شاء من حقنا بل خادمكم موجود إن شاء الله واضح إن شاء الله قبل هذا الأصل الأول أصالة الحقل. راح تشوفون أنا راح أنتم من هذه الأصول إلى نتيجة واحدة. الأصل الثاني أصالة العموم. شوفوا هناك ألفاظ موضوعة للدلالة موضوعة للدلالة على الشمول وعلى الاستغراق، مثل لفظة كل. لفظة كل موضوعة للدلالة على الشمول، الجمع المعرف به على الخلاف إن شاء الله يتسر، النكرة في سياق النفي، لفظة كافة، لفظة عامة. هذه الألفاظ مو مستعملة، موضوعة علما للعموم. إذن على مستوى الوضع عنده مشكلة في هذه الألفاظ أم ما عنده مشكلة؟ ما عنده. لفظة كل أنا ما أحب استعذار، لفظة كل موضوعة للعموم ولا مشكلة في ذلك. لو جاءني خطاب أكرم كل عالم وقلنا على مستوى الوضع لا مشكلة في الدنيا، لكن ما أدري المتكلم أراد وجوب الإكرام لكل عالم صار عنده شك، أو لا أراد إكرام حصة ماذا مخصوصة. عندما أطلق لفظ العام هل أراد العام أم أراد الخاص؟ واضح إن شاء الله. وقلت لكم مشكلة في عالم الوضع ما عندي، وين مشكلتي في عالم الاستعمال والإرادة والمراد؟ هنا سوف أيضا حتى مرة يأتي بقرينة على أنه أراد العام أو أراد الخاص، ومرة أجزم بعدم القرينة ومرة أشوف اللي هي محل البحث. هنا بعد شو تقولون؟ نقول أصالة العموم تقول أننا نحمل على العموم أو نحمل على الخاص، نحمل لأن لفظة كل ظاهرة في العام، ولو كان يريد الخاص لكان ينبغي عليه أن يأتي بالقرينة. واضح إن شاء الله. هاي الأصالة الثانية أصالة العموم. وتشوفون الجيش لأن لفظ كل ظاهرة بمن بالعموم. الأصالة الثالثة أصالة الإطلاق. أكون أكو كان يكون هناك قرينة، أكو احتمال، وإلا لو نفينا الاحتمال بعد ما عندي شك بعد. أكو احتمال بأن هناك قرينة حالية تدل على أن المراد مو كل عالم، وإنما كل عالم شيعي مثلا. أصالة الإطلاق عندما يقال لي أو قبل أن يقال لي لفظة العالم موضوع علما للطبيعة مو أو قلت لكم خلاف موضوع على الطبيعة المطلقة، هذا الحج زمان سلطان العلماء الأصفهاني، أو موضوع على الطبيعة المهملة ما بعد سلطان العلماء، أنا ما راح أدور لفظة العالم، موضوع على الطبيعة، والطبيعة كما تصدق على عالم الناء تصدق على عالم الكيمياء وعلى عالم العقول وعلى عالم الفقه. لو جاءني خطاب أكرم العالم، أو ما أدري هل أراد الطبيعة المطلقة التي تصدق على هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم، يعني وين شك إخوان؟ شكي بالعموم شكي في وجود المخصص، وفي الإطلاق شكي في وجود ماذا؟ في وجود القيد. ما أدري هذا المتكلم عندما قال لي أكرم العالم هل أراد الطبيعة المطلقة؟ أم أنه أراد الطبيعة المقيدة؟ أكرم العالم لكن مو كل عالم خصوص العالم العادل، ما أدري. واضح؟ شكي إذن في المراد. فهنا تتصدى أصالة جديدة تسمى ماذا؟ تسمى أصالة الإطلاق، تقول لفظ العالم ظاهر في المطلق لو في المقيد، ظاهر في الإطلاق، ظاهر في المطلق فيحمل على المطلق. واضح ان شاء الله؟ هذه هي الاصاله الثالثه والرابعه، الثالثه الا خمسه فقط، الاصاله الرابعه وهي الها ملحق. اي راح تشوفون هو كلها راح تصوب ترجع الى اصاله واحد، الاصاله الخامسه هي اصاله الظهور. لا لا لا، شنو الفارق بين العموم وبين الاطلاق؟ هذا فتح هذا الملف العموم يستفاد من الوضع، الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة او من قرينة الحكمة. هذا عن هذا تفريق أولي بينه، وإلا القضية الرابعة أخرى هي أصالة الناقل أو ما أصالة عدم التقدير، أصالة عدم الإضمار عبر عنه. أنا راح أضرب هذه الأمثلة، واسأل القرية وجاء ربك وجاء الأمير، في المثال الأول هل نقبل بظاهر هذه الآية أم لا بد من تقدير محدود؟ شنو التقدير؟ واسأل ماذا أهل القرية. إذن أكو قرينة على أن المسؤول ليس القرية بل هو شيء محدود أم لا؟ قرينة نعم، لأن القرينة لأن القرية ماذا؟ لا لا تسأل. إذن فهناك قرينة تدل على أن هناك مقدر وما عندها المشكلة بها. مثال الثاني وجاء ماذا؟ ربك. أكو قرينة تدل على أن هناك تقدير وأن هناك إضمار وأن هناك حد أم لا توجد قرينة؟ كل القرينة. لو قلنا بأن لو أبقينا الكلام على ظاهره وأثبتنا المجيء للرب هذا يلزم القول به التفسير بحث. لهذا نقول بأن المراد وجاء أمره رب. وأما عم خاف أقول جاء الأمير هم تقلوا لك قريب وجاء الرئيس خصوصا هسه بهذا الزمان الرئيس متواضع مو مثل الرئيس قبل وجاء الأمير. حتى أنا شوف هناك تسأل القرية وجاء أمر رب وجاء ربك أنا ما ترددت وقلت أن هناك قرية. وأما هنا فقط أنا فقط أبين هذا لما يقال لي جاء الأمير ما أدري هل أن هناك هل آخذ هذا الكلام بظاهري شوف رجعت بقول أم أقول لا أن هناك شيء محذوف وأن المراد مو جاء الأمير وإنما ماذا جاء جيش الأمير أو جاء نائب الأمير أو جاء حتى لا يقر رسول الأمير بس جاب لنا هدايا جاب لنا هاي ما أدرى عنه. إذن صار أكو شكله ما صار وقرينة أم ما أقول فحين إذن ماذا نقول؟ نقول الأصل ماذا هنا سوف تتصدى أصالة تسمى أصالة ماذا أصالة عدم التقدير وتقول بأن اللفظ ظاهر في عدم ماذا كلام ظاهر في عدم التقدير وعدم الإضمار وعدم الحال. وتشوفون كلها قاعد نرجع علما من أصالة الظهور هاي يا هي الأصالة الرابعة. المصنف راح يوقعنا بمشكلة إن شاء الله بينا غدا. قال ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة الناقل أصالة عدم الناقل وأصالة عدم الاشتراك. هذا راح يولد لي مشكلة وراح أتعارف أنا مع صاحب الكفاية ومع الشيخ المظفر حول هذين الأصلين عدم الاشتراك وعدم النقل وأقول هذا ليس مكان لهذين الأصلين كما سيأتي ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله.